باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، والشهادة مصدر، شهد يشهد شهادة، والأصل أن المصادر لا تجب هذا الأصل، لكنه جمعها والله أعلم هنا بناء على اختلاف الشهادات وتنوعها. من معاني الشهادة في كلام العرب الإخبار عن الشيء، والمقصود هنا في هذا الباب أي في الشرع، الشهادة في الشرع هو إخبار صدق في مجلس القضاء بحق لآخر على غيره، إخبار صدق في مجلس القضاء بحق لآخر على غيره، هذه هي الشهادة. نقول الآن إخبار بصدق فالكذب ليست شهادة شرعية، بحق لما الشخص يقول لي على زيد حق هذا إخبار، لكنه يخبر بحق لنفسه، فإذا أخبر نفسه لا تسمى هذه شهادة، إنما تكون هذه دعوة. إذن الشخص إذا زعم أن له حق على غيره ما الحكم؟ هذه تسمى دعوة لا تسمى شهادة. وإذا أخبر بحق لغيره عليه، إذا أخبر بحق لغيره عليه فهذه تسمى إقرار، تسمى إقرار. لكن إذا أخبر بحق لآخر على غيره هذه تسمى الشهادة. إذن يخبر بي شيء بحق على لغيره، إذا أخبر بنفسه ما الحكم له حق، يكون هذا ادعاء وسمر بنا الدعوة. إذا أخبر بحق لغيره عليه فيكون هذا من باب الإقرار. أما إذا أخبر بحق لغيره على آخر فهذا تكون من باب الشهادة. إذن المخبر ثلاثة، إما أن يخبر بالحق أنه له فهذه دعوة، أن يخبر أن الحق عليه فهذه إقرار، أن يخبر بحق لغيره على آخر على شخص آخر فهذه هي الشهادة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أداة استفتاح، وفيه تنبيه المتعلم وتوجيه المتعلم ليستعد لما سيأتي قبل أن تطرح عليه المسألة. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يهيئ أذهان من يستمع قبل أن يلقي عليهم الأمر. ألا أخبركم بخير الشهداء، بخير الشهداء، بخير من يأتي بالشهادة. عندنا الشهادة نوعان: شهادة تحمل وشهادة أداء. شهادة تحمل أن الشخص هو يشهد، فلان اشهد أني بعت على فلان، هذه شهادة تحمل، يتحمل الشهادة. عندنا شهادة الأداء هي التي تكون عند القاضي، يعني يؤدي ما تحمله عند القاضي، هذه شهادة أداء. قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هنا نوع ليست الآن تحمل، إنما هي أداء. إذن هنا يخبر بأي شيء بشهادة أو بنوع من أنواع الشهداء الذين يؤدون الشهادة، الذي يأتي بشهادته أي يؤديها قبل أن يسألها، أي قبل أن يسأل. رواه مسلم. ولا بد أن نجعل هذا الحديث نحمله على نوع خاص من الشهادات، لأن بعض الشهادات ليست مستحبة، لا يستحب أداؤها، مثلا ما يتعلق بحقوق الخالق تبارك وتعالى اللي يشير إليه إن شاء الله، لكن لو أن شخص رأى شخصا مثلا يزني أو يشرب الخمر، هنا لا يمدح حينما يأتي ويرفع الأمر للقضاء. لماذا؟ لأن ما يتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى أصل فيه الستر. فإذا كان الشخص المخطي يستحب له كما مر بنا أن يستر على نفسه وألا يبين الأمر كما في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، فغيره من باب أولى. إذن نحمل هنا هذه الشهادة على أي شيء؟ على شهادة ليست في حق الخالق تبارك وتعالى، إنما هي في حق المخلوق. إذن ما يتعلق بحقوق الخالق لا يمدح الشخص حينما يأتي بالشهادة، إلا اللهم الشخص الذي مجاهر مصر، هذه مسألة أخرى. قال يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. وأيضا هذه تحمل علي شيء؟ على شخص له حق ولا يعلم بأن له شهود. بعض الأحيان، وهذا موجود، قد يكون للشخص حق مالي لكنه لا يعلم أن له شاهد. إذن إذا كان لا يعلم أن له شاهدا، فهنا هذا الشاهد الذي يجهل صاحب الحق شهادته، هنا يمدح الشخص إذا أتى وقال أتى للقاضي وشهد ويشهد عند القاضي أن لزيد حق. إذن هذا هو الذي يمدح على شهادته. إذن نحمل هذا الحديث والله أعلم على حق للمخلوق، والمخلوق لا يعلم بهذا الشاهد وشهادته، فيحمل هذا الحديث عليه والله أعلم. قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنه، رواه مسلم، قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، متفق عليه. قال إن خيركم قرني، إذن أفضل الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذا بعدد معين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما قال خير الناس قرني، إذن كل الصحابة. وهذا فيه رد على طائفتين، على الرافضة وعلى الخوارج. قال قرني، قيل المقصود بالقرن هم الطائفة من الناس الذي يشتركون في شيء معين، قيل هذا هو معنى القرن. وقيل القرن يحد بسنين معينة، والمشهور أنه أي أن القرن 100 سنة، وعليها الآن العمل على أن القرن 100 سنة. خيركم قرني، والمقصود هنا الخير في الجملة، الخير في الجملة. وإلا قد يوجد من أتى من بعدهم قد يكون أفضل من بعضهم في بعض الأشياء، لكن أكلم في الجملة. خيركم قرني ثم الذين يلونهم، الذين يلونهم التابعون رضي الله تعالى عنه، ثم الذين يلونهم، ولا يمنع أي أتباع التابعين، ولا يمنع أن يكون في أتباع التابعين من هو خير من التابعين، لكن الكلام في الجملة. إذن في الجملة خير الناس هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. وشك عمران رضي الله تعالى عنه هل ذكر بعد أتباع التابعين غيرهم أو لا. إذن هنا 3 قرون من غير شك، أما الرابع فشك. ولا شك أن الأصل كما في الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا الأصل. غالبا القرن اللاحق يكون أسوأ من القرن السابق، هذا الغالب. قال ثم يكون قوم، يكون أي يوجد، هنا كان تامة، فيكون قوم هنا فاعل. وكما مر بنا قبل قليل قوم الأصل تطلق على جماعة الرجال. ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. قال يشهدون ولا يستشهدون، اختلف في معنى يشهدون ولا يستشهدون. قيل أن الواحد منهم هو يأتي يقدم شهادته، وهنا قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مع أنه مر بنا قبل قليل في حديث زيد بن خالد الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وهنا على قول بأنهم يشهدون أو يستشهدون قيل أن الواحد منهم يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. إذن على هذا المعنى يحمل عليه شيء على شهادة لا تطلب منهم شرعا كشهادة الحدود. وقيل معنى يشهدون أو يستشهدون أي أنهم يشهدون لكن لا يعتد بشهادتهم لفسقهم ولعدم عدالتهم. إذن قال هم يشهدون يبذلون الشهادة لكن لا يستشهدون، لا تؤخذ هذه الشهادة ولا تقبل منهم. لماذا؟ لعدم عدالتهم. قال ويخونون ولا يؤتمنون، إذن فيهم خيانة، فلذلك قال ولا يؤتمنون أي الناس لا يأتمنونهم. والخيانة تكون في حق الخالق وفي حق المخلوق. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. العبادات التي بين العبد وبين ربه هي أمانة، إذن حقوق الخالق أمانة وحقوق المخلوقين أمانة. فلذلك لو أن شخص مثلا قيل له أد الزكاة قال أديت الزكاة، هنا لا يستحلف. لماذا؟ لأنه مؤتمن، الزكاة أمانة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فلا يطلب منه اليمين. ويخونون ولا يؤتمنون، قال وينذرون ولا يوفون. ينذر الواحد منهم نذرا إما يجب الوفاء به أو يستحب إذا كان طاعة. قال ولا يوفون، إذن لا يوفون بالنذر. وكما مر بنا أن النذر تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون أن الوفاء بالنذر تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون الوفاء واجبا أو مستحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينذرون ولا يوفون. إذن فيه ذم من لم يوفي في النذر في الجملة. قال ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن، السمن معروف اكتناز الجسم باللحم والشحم، هذا هو السمن. قوله يظهر فيهم السمن أي تكون سمة غالبة، وإلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سمن. فلذلك أسامة رضي الله تعالى عنه يلقب بذو البطين، يعني له بطن، والبطن غالبا تكون بسبب السمن، لكن الكلام على ظهور السمن عاما في الصحابة في الناس عموما. وهل ظهور السمن سمة ذم في الناس؟ لا والله أعلم، ظهور السمن ليس ذم، إنما هي بيان لحال الناس، يعني هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات السيئة ينعم الله عز وجل عليهم حتى يظهر فيهم السمن. إذن ذكر السمن هنا والله أعلم ليس على سبيل القدح، إنما هو بيان للحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال سيماهم التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم. إذن هذا بيان لحال الخوارج، فالصحيح أن حلق الرأس ليس مكروها ولا محرما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الغلام احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن ذكر هنا ويظهر فيهم السمن بيان أن هؤلاء الذين فيهم ما فيهم من الأوصاف السيئة الذميمة أنعم الله عز وجل عليهم حتى أن الكثير منهم قد اكتنزت أبدانهم باللحم والشحم، لكن ليس هذا على سبيل الذم. إذن هل الشخص يذم لأجل السمن؟ لا. والمشاهد أن بعض الناس قد يبذل وسعه في التخلص من هذه الشحوم ولا يستطيع، من الرجال والنساء، وهذا مشاهد. إذن على كل حال الشخص لا يمدح ولا يذم للونه ولا لجسمه، هذه القاعدة الشرعية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالذم والمدح لأي شيء للأفعال وليس للألوان ولا للأجسام. إن الله لا ينظر إلى صوركم. إذن الصور والأجسام لا يتعلق بها حكم شرعي، إنما الحكم يتعلق بأي شيء بالأفعال، فهي التي عليها مدار الثواب والعقاب والله أعلم. قال متفق عليه. إذن هذا الحديث أقوى من الحديث الذي قبله على فرض أن بينهما تعارض، لأن بعض العلم يقول أن حديث زيد بن خالد الجهني يعارض هذا الحديث. هنا أثنى عليهم في حديث زيد بن خالد قال يأتي بشهادتي قبل أن يسألها، وهنا قال يشهدون ويستشهدون، أن الواحد منهم يأتي بالشهادة ولا تقبل منه. قال ظاهر الحديثين تعارض، والصواب أنه ليس بينهما تعارض. حديث خالد رضي الله تعالى عنه يحمل على شهادة معينة، وحديث عمران بن حصين يحمل على طائفة معينة لا يعتد بشهادتهم لأنهم ليسوا عدول، ليسوا عدول ممن ترضون من الشهداء، لا يرضون هؤلاء فلا تقبل شهادتهم، ويجمع بين هذين الحديثين والله أعلم بذلك. فلسنا بحاجة إلى الترجيح، نقول حديث عمران أصح فهو في الصحيحين فنقدم على زيد بن خالد، لا، نقول كل حديث يدل على حال معينة وليس بين الحديثين تعارض والله أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز شهادة خائن، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز، كلمة هنا لا تجوز أي لا تصح ولا يجيزها القاضي، بمعنى أنها لا ينتفع بها الشاهد أو المشهود له. لا تجوز شهادة خائن، قال شهادة أول لنعلم أن الشهادة لا يلزم منها أن يقول أشهد أني رأيت كذا أو سمعت كذا، بمعنى لو قال رأيت سمعت شممت هذا كله داخل في باب الشهادة، ولا يشترط لفظ أشهد على الصحيح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث لو أن شخصا قال لا إله إلا الله دخل بالإسلام بالإجماع ولم يقل أشهد، إذن لا يشترط لفظ كلمة أشهد في باب الشهادات. لا تجوز شهادة خائن، الخائن كل من فرط فيما يجب عليه ولم يؤديه هذا يسمى خائن، والخيانة قد تكون في حق الخالق تبارك وتعالى، فكل من قصر في حق الخالق إما تركا للواجبات أو فعلا للمحرمات فهو خائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن خيانة الله عز وجل في ترك ما افترضه الله عز وجل على العبد خيانة، وقد تكون الخيانة فيما يتعلق في حقوق الآخرين، إذا الشخص لم يؤدي الواجب عليه في حقوق الآخرين سواء كان الحق حسي منع ما وجب الله عز وجل عليه، نفى ما افترض الله عز وجل عليه من حقوق الآخرين، أنكر الأمانات أو غيره، هذا خائن. أو تكون في الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية يفرط مثلا في الأمانة التي ألقي إياها، لا يقوم مثلا بما افترض الله عز وجل عليه تجاه أولاده أو زوجه، هذا داخل في باب الخيانة. إذن قوله لا تجوز شهادة خائن، فإذا كان خائنا ما الحكم؟ ليس بعدل، ليس بعدل، ويشترط في الشهود العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال ولا خائنة، أي هنا ذكر خائن للمذكر ولا خائنة للمؤنث، إذن خائن للرجل وخائنة للمرأة. وناخذ منه شهادة المرأة، وأن المرأة تستشهد، لعلي أشير في آخر الدرس إلى شيء من ذلك على حسب ما يسمح به الوقت. ولا خائنة، لكن بعض الأشياء قد يظن الشخص أنها من باب الخيانة وليست من باب الخيانة. مثلا مسألة الظفر، مسألة الظفر مرت بنا أكثر من مرة. شخص له حق على شخص، لا يستطيع أن يأخذ عن طريق القاضي ليس عنده بينة، فإذا ظفر بحقه أو بمثل حقه من هذا الشخص من الحكم، الصواب أنه يجوز أن يأخذه ولا يدخل في باب الخيانة. وأن حديث ولا تخن من خانك لا يصح باتفاق المحدث. ولا ذي غمر بالكسر، ولا ذي غمر على أخيه، والمقصود هنا أي العداوة، أي ولا تجوز شهادة شخص عدو على أخيه. والأصل في الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية. فيقول هنا لا تصح شهادته، لماذا؟ إذا كان عدوا له ربما شهد بالباطل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يشهد عليه بالباطل. وقول على أخيه أي أخيه المسلم، وكذلك على أخيه من الرحم إذا كان عدوا له. قال ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، قال ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت أي لأحد من أهل البيت. والقانع هو قيل الذي يخدم الناس في بيتهم، وقيل هو الذي يسأل أهل البيت وينتفع بأهل البيت من صدقة ونحوها. لماذا؟ قالوا لأن هذا مظنة التهمة، إذا كان يستفيد منهم وإذا كان يخدمهم ربما حاباهم في شهادته لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود، وليظهر لي أن الحديث لا يصح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. لا تجوز أيضا كالتي قبلها، لا تجوز أي لا تصح ولا يقبلها القاضي. لا تجوز إذن هنا من باب المقصود بالشهادة هنا شهادة الأداء، شهادة الأداء يعني إذا أتى أراد أن يوديها للقاضي لا ينتفع بها. شهادة بدوي، البدوي هو الذي في الصحراء. قال صاحب قرية، من هو المقصود بصاحب القرية؟ أي من هو يسكن المدينة. لماذا لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية؟ قالوا لأن البدوي عنده شيء من الجفاء، عنده شيء من الجفاء وقلة العلم، فربما لا يؤدي الشهادة كما ينبغي وربما فرط فيها. وأيضا قالوا إذا كان الشخص الذي في البادية يأتي يشهد لهذا الشخص مع أن أهل قريته لم يشهدوا له، هذا أيضا مظنة التهمة. إذن هذا توجيههم، إما لأجل الجفاء وعدم علم هذا الشاهد ربما لا يأتي بالشهادة على وجهها، أو أنه يتهم شخص يأتي من البادية عرضا ثم يشهد وأهل البلد وأهل القرية لا يشهدون لهذا الشخص، هذا مظنة التهمة. هذا على القول بصحة الحديث. أما على القول بضعف الحديث فهنا يقال لسنا بحاجة لتوجيه الحديث لأنه الحديث ضعيف. إذن نأتي لمن ذكر، قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. لماذا؟ يشترط في الشاهد العدالة، يشترط في الشاهد أن يكون عدلا. ثم اختلف في العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قيل العدل هو الذي يؤدي الواجبات ولا يقع في المحرمات، يؤدي الواجبات ولا يقع في المحرمات أي لا يقع في المعاصي والكبائر، أما الصغائر فلا يخلو منها أحد. ولو قلنا بذلك لرد القاضي جل شهادة من يشهد، لا سيما في هذا الزمن. إذن هذا القول بأن العدل هو من كان يؤدي الواجبات ويترك الكبائر. والقول الثاني في المسألة أن العادل الذي تقبل شهادته هو الذي بينه ربنا تبارك وتعالى. قال ممن ترضون من الشهداء. إذن من صدق الناس خبره ووثقوا به فهنا تقبل عدالته. إذن من يوثق بخبره ويصدق من المسلمين هذا تقبل شهادته. إذن هذا هو العدل الذي تقبل شهادته. بعض الناس قد يكون عنده تقصير لكن لا يمكن أن يشهد بالباطل، لا يمكن أن يقول الباطل وإن كان عنده ما عنده من التقصير. إذن يقال الصواب أن العدل الذي تقبل شهادته هو من رضي الناس شهادته ووثقوا بخبره وشهادته، هذا تقبل. الآن صاحب العداوة قال لا تقبل شهادته، لماذا؟ لأجل التهمة. وفرع الفقهاء على ذلك فروع، قالوا لا تقبل شهادة الفرع للأصل، لا تقبل شهادة الفرع للأصل ولا شهادة الأصل للفرع. بمعنى أن الأب لا يشهد لولده وأن الولد لا يشهد لأبيه. قالوا أما شهادة الأصل لفرعه لأن المال وما يتعلق به يستفيد منه الأب، أنت ومالك لأبيك، فهذه مظنة التهمة. وكذلك الولد، المال الذي في يد أبيه نهاية الأمر سيرجع إلى من؟ إلى الولد، فكأنه شهد لي شيء لأجل نفسه. وكذلك فرعوا على ذلك أن الزوجة لا تشهد لزوجها، لا تشهد لزوجها، لماذا؟ لمظنة التهمة، فمال الزوج ينتفع به المرأة. وكذلك الزوج لا يشهد لزوجته لمظنة التهمة. إذن فرع الفقهاء على التهمة هذه الفروع. والصواب أن الفرع يجوز له أن يشهد لأصله والأصل يشهد لفرعه، وكذلك الزوجان يشهد أحدهما للآخر إذا كان ممن ترضى شهادتهم. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل أطلق قال ممن ترضون من الشهداء، من الذين ترضون من الشهداء. الأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل من نرضى من الشهداء نقبل شهادته. إذن العلة ليست مظنة التهمة، المنع إذا وجدت التهمة تحققت التهمة هنا منعناه، أما مجرد أن هذا مظنة مع أن ظاهر الشخص خلاف ذلك فلا. إذن لا نقول أننا نمنع الشهادة لأنها مظنة التهمة، نقول نمنع الشهادة إذا وجدت التهمة، إذا علمنا أن الشخص هنا متهم فهل شك أنه لا سيكون ليس مرضيا في شهادته، فهذا هو الصحيح والله أعلم في هذه المسألة الجواز. لكن العكس جائز، حتى من يمنع يعني شهادة الأصل على فرعه أن يشهد الأب على ولده، أو العكس شهادة الفرع على أصله يشهد الابن على أبيه، أو العكس شهادة أحد الزوجين على الآخر، يعني الآن الحق عليه وليس له، الحق مثلا على الأب فيشهد عليه الابن، الحق على الزوج فتشهد الزوجة عليه، هنا جائز. حتى من يمنع مظنة التهمة يقول هذه ليست مظنة التهمة حينما يشهد عليه، إنما مظنة التهمة حينما يشهد له. لماذا؟ لأنه سينتفع به. وكذلك نقول في الأعرابي إذا كان ممن يرضى من الشهداء فتقبل شهادته، وإذا كان ممن لا يرضى من الشهداء فهنا لا تقبل شهادته. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه خطب فقال إن أناسا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي، كانوا يؤخذون بالوحي، أي أن الوحي يأتي بأخبار المنافقين، يأتي بأخبار المنافقين، ويأتي بأخبار من يتظاهر بالصلح وبخلاف ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في عهد التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاريه، قال وإن الوحي قد انقطع، وفيه أنه لا وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللهم الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أما نزول الملك أو النفس في الروع فهذا انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، نأخذكم الآن أي نحاسبكم، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، وهو أن الشخص يعامل بالظاهر، إذا كان ظاهره الصلاح، إذا كان في ظاهره الناس يقبلون هنا تقبل شهادته، وإذا كان بخلاف ذلك هنا ترد شهادته، أما باطنه فيوكل إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا حكم عام في التعامل مع الناس، أن التعامل مع الناس من خلال الظاهر، أما ما يتعلق بالسرائر والباطن فحكمه إلى الله عز وجل. والحافظ رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث لأجل أي شيء؟ لأجل العدالة، وأن العدالة الظاهرة تكفي، الشخص إذا كان في الظاهر عدلا ما الحكم يقبل، تقبل شهادته. وعمر رضي الله تعالى عنه حينما خطب يتكلم عن أي شيء؟ عن التولية، عن تولية الأمراء. فقال رضي الله تعالى عنه وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، فمن أظهر لنا خيرا أمناه أي جعلناه أمينا، أمناه أي جعلناه أمينا، أي وليناه الولايات المتعلقة بالناس. قال وقربناه أي قربناه منا، جعلناه قريبا، وفيه أن الحاكم يقرب الأمناء ويبعد خلافهم، وفيه اشتراط الأمانة في من له ولاية، يعني كل من له ولاية تشترط في تولية أن يكون أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إذا لا بد أن يكون أمينا. والمقصود هنا بالأمانة أي يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، هذا المقصود بالأمانة، بمعنى أنه لا يخون الأمانة، لا يفضل، لا يحابي، لا يقدم من حقه التأخير أو يؤخر من حقه التقديم، هذا هو الأمين. ثم يكون أيضا فيه الشرط الثاني قوة، تارة تكون هنا القوة قوة معنوية، مثلا في يكون عنده قوة علمية يستطيع أن يبين الحق من الباطل، بعض الأحيان تكون القوة حسية يستطيع أن يكون عنده قوة ينفذ ما يريد، تارة تكون قوة قلب أنه لا يبه للباطل ولا يخاف من المبطلين فيؤدي ما افترض الله عز وجل عليه. إذن يشترط في كل ولاية، كل من له ولاية، من ولي سواء كان من الإمام الأعظم أي من الخليفة أو من دونه، يشترط فيه شرطان الأمانة والقوة. فإذا ربنا عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه الآية يسميها الشيخ الإسلام آية الأمراء، فيها ماذا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الشرط الأول وهو الأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا يدل عليه شيء الشرط الثاني وهو القوة. إذن يشترط في كل من له ولاية القوة، الأمانة والقوة. قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سيرة من سريرته شيء، يعني سريرة إلى الله عز وجل هو الذي يتولاها، الله يحاسب على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق، يعني إذا كان الشخص يظهر عليه الفتور الكاذب الجور هنا تحرم توليته. وتأمل عمر رضي الله تعالى ما الحكم؟ يبعد كل شخص ليست سريرته حسنة. قال وإن قال إن سريرته حسنة ومدح نفسه وأثنى على نفسه، نقول هذا بينك وبين الله عز وجل، أما نحن فتعامل معك بأي شيء بالظاهر. إذن هذه قاعدة، كل مسؤول يجب عليه حينما يتعامل مع الناس وكل له ولاية يريد أن يولي هنا ينتبه لهذا الأمر. قال رواه البخاري وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في الكبائر، متفق عليه في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، هنا على أداة استفتاح، وفيه أن على من يعلم الناس أن يشحذ أذهانهم وأن يلفت انتباههم قبل أن يلقي عليهم المسألة والعلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفيه أن الذنوب تختلف صغائر وكبائر. الكبيرة كما هو معلوم ما ورد فيها وعيد أو حد، وعيد في الآخرة سواء أو حد من أو لعن أو نحو أو حد في الدنيا. وبعض العلم يقول لا، ذكر حد في الدنيا لسنا بحاجة إليه، لكل ما فيه حد ورد فيه وعيد خاص في الآخرة. إذن هذه هي الكبيرة. إذن الصغيرة دون ذلك، إذن هذا فرق بين الصغار وبين الكبائر. الفرق الثاني بينهما أن الكبيرة لا بد لها من توبة فلا تكفرها الأعمال الصالحة، أما الصغيرة فتكفرها الأعمال الصالحة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، تكفر إذن الصغائر. أما الكبائر فالصواب أن الأعمال الصالحة لا تكفرها، لا بد لها من توبة. الفرق الثالث بينهما أن الكبيرة تخرم في عدالة الشخص، فالمصر على الكبائر ليس عدلا بخلاف من يقع في الصغائر، فهذه لا تضر في عدالته، فكون الشخص يسلم من الصغائر هذا يندر، إلا من عصمه الله عز وجل فاللمم والأشياء التي تبدر هذه لا يخلو منها شخص، ومستقل ومستكثر. نسأل الله عز وجل يهدينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من المعاصي كلها. والكبائر أيضا حتى الكبيرة قد تختلف في عظمها، مثلا الزنا، الزنا كبيرة لكن الزنا بالمحارم أكبر من الزنا بالمرأة الأجنبية، وبعض العلماء يجعل هذا من باب الفواحش، يجعل كبائر ويجعل ما كانت أعظم في قبحها من الكبيرة يجعلها من باب الفواحش، فيقول مثلا الزنا كبيرة والزنا بالمحارم فواحش، بمعنى أنها تناهت في قبحها وفي فحشها. قال: الشرك بالله، إذن الشرك من أعظم الذنوب. قال: وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين العق أصله القطع، ولعله سبق مرة بنا الكلام على العقوق، عقوق الوالدين أكثر من مرة. وشهادة الزور، وهذه هو المناسبة الحديث هنا، قال شهادة الزور. أصل الزور الازورار هو الميل، الازورار هو الميل، ولا شك أن من شهد زورا كذبا فقد مال عن الحق. قال: ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. إذن شهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب. والحافظ حينما ذكر هذا الحديث ليبين لنا عظم شهادة الزور، وليحذر من يشهد شهادة الزور أن هذا الأمر ليس بالسهل، إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، حتى من يشهد هذه الشهادة ينفر منها ولا يشهد شهادة الزور. إذن قال متفق عليه في حديث. إذن هذه هي المناسبة من ذكر هذا الحديث، التنفير من شهادة الزور وبيان أنها كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصحح الحاكم فأخطأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. يعني الآن الشمس تراها ظاهرة واضحة، هل تشك في رؤيتك لها وأنها الشمس؟ لا يمكن، بمعنى أنه الآن يراها رؤيا عين يقين. قال على مثلها فاشهد، يعني لا بد أن تكون متيقن في شهادتك. قال أودع، أي إذا لم تكن متيقنا أو مترددا ما الحكم؟ اترك الشهادة. إذن يشترط في الشهادة اليقين، أن الشخص يتيقن من شهادته وأنه يعلم أنه مصيب في شهادته. والشهادة تارة الشخص يكون بالسماع، تارة يكون بالسماع، يسمع الشيء فيتحمل يؤدي عند القاضي يقول سمعت فلان قال كذا، وتارة يكون بالرؤية كما في هذا الحديث يقول رأيت فلان فعل كذا، وتارة يكون مثلا بالشم، شممت مثلا فيه رائحة الخمر، هذه شهادة، وقد أقر عثمان رضي الله تعالى عنه مع قرينة القي. وتارة أيضا تكون به شيء باللمس، يكون يقول لمسته بيدي وتيكدت منه. إذن هذه الشهادة، والأصل أن الشخص أن يكون متيقن منها. بعض الأحيان الشخص قد لا يكون رأى الشيء، إنما هو استفاض عند الناس، فهذه عند الفقهاء سمى الشهادة بالاستفاضة، الشهادة بالاستفاضة، يعني إذا كان الأمر مستفيضا عند الناس يتناقلون هذا الخبر من غير نكير ما الحكم؟ هنا يشهد عليه الشخص. مثلا ولنقول على سبيل المثال، نحن مثلا في هذا الحي مثلا نشأ الواحد وخرج على آبائه مثلا وأجداده على سبيل المثال، يقول هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، للشخص أن يشهد أن هذا البيت لمن؟ لفلان. هل هو حضر البناء؟ لا، لكنه استفاض، استفاض عند الناس الآن أن هذا بيت فلان. والآن على سبيل المثال نحن الآن نمشي على سبيل المثال، ربما مثلا تمشي مثلا في مزرعة تقول هذه مزرعة فلان، تجزم أنها فلان، هل كنت حاضرا حينما فلان قام بزراعتها؟ لا، لكن استفاض عند الناس أن هذه مزرعة آل فلان. أو مثلا تقول فلانة زوجة فلان، هل حضرت العقد؟ لكن نبي شيء بالاستفاضة، تقول هذا ابن فلان وهذه بنت فلان، هل كنت حاضر حين الولادة وتعلم بيقين؟ لا، لكنه استفاض عند الناس. إذن عندنا أيضا الشهادة بي شيء بالاستفاضة، فإذا استفاض الأمر بمعنى أصبح يعني متواتر عند الناس، هنا يشهد عليه الشخص. لماذا؟ لأنه الآن أصبح عنده يقين بي شيء باستفاضة الخبر عند الناس، والكل يتناول هذا الخبر وينقله ويؤكده. قال أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، إذن الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن لا بد أن تشهد عن علم، وإلا تترك. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع أمر لست به عالما ولست تعرفه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا الحديث من جهة السند لا يصح، لكنه في المعنى تدل النصوص العامة للشريعة عليه. وتعلمون أن من منهج الحافظ رحمه الله أنه لا يذكر الآيات إنما يذكر الأحاديث، وإلا الآية أبلغ منه في الدلالة. قال رواه ابن عدي في شيء في الكامل، وغالبا أن ابن عدي إذا ذكر حديثا في الكامل ضعيف. لماذا؟ لأن الكامل هو الكامل في الضعفاء، يذكر ترجمة لهذا الشخص الضعيف، ويذكر الأحاديث أو بعض الأحاديث التي يرويها بسنده إلى هذا الراوي، وفي الغالب أنها ضعيفة، في الغالب وليست دائما، لكن في الغالب أنها ضعيفة. والضعف قد يختلف بحسب الراوي، قد يكون الضعف منجبر وقد يكون غير منجبر. قال وصححه الحاكم فأخطأ، إذن هو الآن يتعقب الحاكم في تصحيح الحديث لأن الضعف شديد، ولعله يعتذر للحاكم رحمه الله تعالى، أن الحاكم رحمه تعالى حينما ألف المستدرك لعله لم يبيضها كله. فلذلك تجد آخر الكتاب ليس كأول الكتاب من جهة الجودة. فهنا يعتذر للحاكم لعله كان ينقح الكتاب ثم حيل بينه وبين ذلك بوفاة أو بأي أمر. وفيه أنه لا بأس للعالم أن يخطئ غيره إذا تبين له الخطأ، لكن التخطئ شيء والقدح والذم شيء آخر. لا بأس أن تقول أخطأ فلان، لكن تقدح فيه وتذمه وتجهله لا شك أن هذا من الخطأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قضى بيمين وشاهد بمعنى أن شخص ادعى شيء ليس له إلا شاهد واحد، ليس له إلا شاهد واحد. قضى أي حكم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم له بأي شيء، بالشاهد وبأي شيء وبيمينه. إذن هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. قد يشكل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وهنا فطلب الله عز وجل شهيدين، وهنا قضى بأي شيء، بشاهد ويمين. يقال الآية دلت على أي شيء؟ على اليمين، على شاهدين، أنه تقبل شهادة الشاهدين في الأموال. وهنا دلت السنة على أنه تقبل شهادة الرجل مع شهادة رجل مع يمينه. إذن هذا من باب اختلاف الحكم وليس من باب النسخ، بمعنى أن هذا زيادة بيان وزيادة حكم وليس نسخا، لأن بعض العلم يمنع ذلك بحجة أن الله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا شاهد واحد فقط. أيضا يشكل على ذلك البين على المدعي كما يسمر بنا، البين على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا جعل اليمين على من؟ على المدعي وليس على المدعى عليه. إذن هنا قضى بي شيء بشاهد ويمين المدعي، يمين المدعي. والأصل هنا ماذا قال؟ واليمين على من أنكر. يعني إذن اليمين الأصل أنها في أي شيء؟ في حق المنكر وليست في حق المدعي. أولا قوله البينة على المدعي، نقول الصواب أن البينة ليست خاصة بالشهادة، كل ما بين الحق فهو بينة. الشهادة ولعلي سأشير إليه إن شاء الله، فالشهادة نوع من أنواع البينة وليست كل البينة. ثم قوله واليمين على من أنكر، يقال اليمين على من أنكر، الأصل أن اليمين في أقوى المتداعيين، تكون في حق من أقوى المتداعيين. فإذا كان الآن اليمين على من أنكر، إذا كان من أنكر ليس معه شاهد فهو أقوى، فتكون اليمين في حقه. لكن حينما يكون الشخص معه شاهد أصبح أقوى المتداعيين فتكون اليمين في حقه. إذن الصواب كما سمر بنا أن اليمين تكون مع من اللي يكون أقوى حجة، أقوى المتداعيين هو الذي يحلف. إذن في هذا الحديث، يعني قبل أن ندخل في المسائل، في هذا الحديث أنه قضى بي شيء بالشهادة المدعي، قضى بشهادة المدعي، والأصل خلاف ذلك، أن المدعى عليه هو الذي يحلف. مر بنا نظير لذلك، تكون في القسامة، في القسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مقتل عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه: تحلفون بالله؟ فقالوا: كيف نحلف على شيء لم نشهد؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى: تحلفون. أيضا تكون في هذه الحال وأيضا تكون إذا كان أحدهما أقوى من الآخر في الحجة فتكون اليمين في حقه، كالزوجين لو اختلفا في ما يتعلق بحق البيت أو بعض الحوائج التي تتعلق بالبيت حصل بينهم نزاع وليس هناك بينة، يعني ليس هناك شهود، نقول الآن اليمين في حق أقوى المتداعيين، مثل ما يتعلق بمكياج المرأة على سبيل المثال نقول للمرأة تحلف أنه لها، ما يتعلق بالرجل مثلا بعطور الرجالية يحلف الرجل فاليمين في حقه، لماذا أقوى المتداعيين. قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال أي النسائي إسناده جيد. إذن قال النسائي إسناده جيد، ألا يكفي أن يقول أخرجه مسلم كالعادة؟ بلى يكفي، لكن هنا أشار لأجل شيء للكلام على الحديث، لأن البخاري رحمه الله تعالى كما ذكر عنه الترمذي أنه سأل أن الترمذي سأل شيخه البخاري عن حديث ابن عباس هذا الحديث، قال لم يسمعه عمرو بن دينار من ابن عباس. إذن البخاري يرى أن هذا الحديث خصوصا لم يسمعه عمرو بن دينار من ابن عباس فيكون فيه انقطاع، فلذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا بإرادة كلام النسائي أنه صحيح، وكما تلاحظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى صح الحديث وهذا كافي. ولم يكتفي الحافظ بن حجر بذلك بل قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. إذن يقول الآن هذا الحديث أيضا له شاهد رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قضى باليمين مع الشاهد الواحد، إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. إذن كأنه يقول هذا الحديث حديث ابن عباس في مسلم وأيضا لم ينفرد بهذا الحديث، إنما له شواهد تدل أن له أصلا. قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. إذن هنا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد، ونعلم أن هذا الحديث قضية عين، أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد قضية عين، فلذلك من يرى القضاء باليمين والشاهد وهم الجمهور لا يرون العموم في ذلك، يخصون بأي شيء بالأموال وما يتعلق بها، يخص بعضهم بالمال خاصة وبعضهم ما يعطى حكم المال مثل الوصية الخلع الهبة الوقف، يعطون حكم المال فيقضى فيها باليمين والشاهد. إذن من يرى القول بالقضاء باليمين والشاهد لا يجعل هذا الحديث عاما. لماذا لا يجعلونه عاما؟ يقول هذه قضية عين وليست حكما عاما، فلذلك لا يرون القضاء باليمين والشاهد فيما يتعلق بالحدود، لا يرون ما يتعلق باليمين والشاهد فيما يتعلق بالقصاص بالدماء. ناتي إلى ما يتعلق بالشهادات، يتعلق بالشهادات، مر بنا ما يتعلق بالزنا أنه يثبت بأربعة شهود، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه. إذن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، ويقاس عليه عمل قوم لوط. إذن الزنا وما قيس عليه لا يثبت إلا بأربع شهود من الرجال، وسأتي إن شاء الله الآن الكلام هل تشهد النساء في الحدود أو لا، سأشير إلى المسألة هذه إن شاء الله. الثاني ثلاثة رجال، شهادة ثلاثة رجال، وهذه في دعوى الإعسار، إذا كان شخص عنده مال ثم ادعى الإعسار، في حديث في مسلم حديث قبيصة قال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته جائحة اجتاحت ماله. إذن في دعوى الإعسار لا بد من ثلاثة شهود. عندنا الشاهدان، شهادة رجلين شهادة رجلين. فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تجزي شهادة الرجلين. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، حينما ذكر الدين وهو يتعلق بالأمور المالية، قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. إذن هذا يتعلق في أي شيء؟ في المال. ما يتعلق بالنكاح والطلاق أيضا ربنا عز وجل يقول: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا ما يتعلق بالطلاق وأيضا الرجعة أمر ربنا عز وجل بأن نشهد رجلين. أيضا في باب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. مساك الله بالخير. إذن شهادة الرجلين في كل شيء إلا كذلك تدخل في باب الحدود وفي غيرها، في باب الحدود وفي باب القصاص تكفي شهادة الرجلين. إذن الأصل هو شهادة رجلين تثبت بها الدعوة ما عدا الزنا ودعوى الإعسار. نأتي إلى شهادة الواحد، شهادة الرجل الواحد. في هذا الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد لكن معه اليمين، إذن أصبحت الآن اليمين مرجحة، أصبحت يمين الشخص كأنها شاهد آخر. إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم هنا باليمين والشاهد. عندنا الآن شهادة الرجل الواحد، شهادة الرجل الواحد. شهادة الرجل الواحد أيضا ثبتت في الصحيحين في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ثم في الثالث قال رجل: أشهد يا رسول الله أنه قتله. قال رجل: أشهد يا رسول الله أنه قتله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، أعطاه بأي شيء؟ بشهادة رجل واحد. لكن كما تلاحظون أعطاه من أي شيء؟ من الغنيمة، أعطاه من الغنيمة، والأصل أنه له حق في الغنيمة. إذن الآن عندنا شهادة أربعة رجال، شهادة ثلاثة رجال، شهادة رجلين، شهادة رجل ويمين المدعي، شهادة رجل واحد. هذه خمسة في باب الشهادة. نأتي بشروط الشاهد. يشترط فيه الإسلام، فالكافر لا يشهد على المسلم. أيضا يشترط في الشاهد التكليف، فلا تقبل شهادة الصغير والمجنون، هذا الأصل، إلا في قضايا معينة كشهادة الصبيان فيما بينهم إذا حصل بينهم نزاع وشجاج ونحو ذلك. أيضا يشترط فيه في الشهادة العدالة، تشترط في الشهادة العدالة، فإذا كان الشاهد عدلا هنا تقبل شهادته. والعدالة كما مر بنا قبل قليل ممن ترضون من الشهداء. أيضا مر بنا قبل قليل أن البعض يشترط في الشاهد ألا يكون متهما، فلا تصح شهادة العدو ولا الفروع والأصول ولا شهادة الزوجين. ومر بنا قبل قليل أن الصواب أن الأمر متعلق ليس بمظنة التهمة إنما هو بالتهمة، إذا ثبت أنه متهم فترد شهادته فليس عدلا، أما مظنة التهمة فليست بشرط على الصحيح. انتهى الآن الكلام على شهادة الرجل، ومر بنا الأنواع الخمسة في الشهادة، في شهادة الرجل. ناتي إلى شهادة المرأة، ناتي شهادة المرأة. نبدأ بشهادة امرأة واحدة. إذا كان الأمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، في ذل ما يتعلق مثلا بالثيوب والبكارة، ما يتعلق مثلا بالرضاعة، الحيض، هذا يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة. إذا ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة. لعلكم تذكرون مر بنا قصة بنت أبي إيهاب، حينما أتت امرأة لزوجه وقالت إني رأتكما، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ثم فارقها فتزوجت غيره. إذن الشاهد هنا امرأة واحدة زعمت أنها أرضعتهما فقبل خبرها. إذن المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا يقبل خبرها ولو كانت واحدة. في الجملة شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم أليست شهادة المرأة بشهادة المرأتين بشهادة الرجل، حينما ذكرهم صلى الله عليه وسلم من نقصان عقلها. أيضا ربنا عز وجل يقول فيما يتعلق بالأموال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. إذا ربنا عز وجل فيما يتعلق بالأموال جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فتكفي شهادة امرأتين ورجل واحد في الأموال كما في الآية. إذن هذا قاعدة في شهادة المرأة إذا كانت مع الرجل. الآن ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالمال في الآية كما تلاحظون النص أننا في الأمور المالية نكتفي بشهادة رجل وامرأتين للآية. إذن نقول شهادة المرأة تقبل في المال، تقبل في المال، لما نقول تقبل في المال أي في الجملة، تقبل في المال في الجملة، فتكون على نصف من شهادة الرجل. فإذا شهد رجل وامرأة في حق مالي هنا ثبت، في حق مالي ثبت. والفقهاء يقيسون ما يقصد به المال على المال. إذن مثلا شهدت بالبيع، ما الحكم؟ نقبل شهادة امرأتين وشهادة رجل. في مثلا الإجارة نقبل، في الرهن نقبل، في الصلح نقبل، في الهبة، في الوقف، في الوصية نقبل شهادة المرأة، لأنها في هذه الأشياء لأن المراد فيها المال. والجمهور الذين يرون قبول شهادة المرأة في المال مختلفون، هل نقبل شهادة أربع نساء في المال أو لابد من شهادة رجل معهن؟ لكن الجمهور في الجملة يقبلون شهادة المرأة في المال وما يقصد به المال. إذن هذه حال ثانية لشهادة المرأة. الجمهور يمنعون شهادة المرأة في غير المال وما يراد به المال، لا يرون أن شهادة المرأة مثلا في الحدود يقول لا تشهد المرأة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فالله نص في الحدود على أي شيء؟ على الرجال، ولم يذكر النساء. الدماء، القصاص، أيضا لا يقبلون شهادة المرأة في القصاص، والمقصود به إذا كان قصاصا. أما إذا كان في باب الديات يعني لا يوجب اقتصاص، يعني جناية توجب مال يقبل شهادة المرأة فيها، لأنها ترجع إلى القاعدة ذكرتها قبل قليل، المال أو ما يتعلق به يؤول إلى المال. أيضا من أدلة الجمهور ما رواه الزهري أنه قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. إذن الزهري يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنة، هم قصد به الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود، لا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. إذن قالوا شهادة النساء في الحدود لا تجوز كما ذكر الزهري أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يقول أن السنة حكم المرفوع، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة، وكما تلحظون هو معضل. الزهري كما تعلمون ليس صحابيا، ثم أيضا الحديث في إسناد الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ، فالحديث لا يصح، فيه انقطاع وفيه ضعف. إذن حديث الزهري لا يصح. أيضا الجمهور يستدلون بأثار عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما. علي رضي الله تعالى عنه روى عنه عبد الرزاق قوله: لا تجوز شهادة المرأة في الطلاق ولا النكاح ولا الحدود ولا الدماء. إذن علي رضي الله تعالى عنه يقول لا تجوز، أي لا تصح شهادة المرأة لا في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود ولا في الدماء، أي القصاص. والحديث عند عبد الرزاق ولا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. أيضا عن عمر عند عبد الرزاق نحو حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن شهادة النساء لا تجوز في النكاح الطلاق والنكاح والحدود والقصاص، وأيضا لا يصح. إذن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود والطلاق والنكاح والقصاص لا تصح حسب ما أعلم. ثم لنعلم أن أهل العلم في الجملة يرون شهادة النساء في هذه الأشياء، مثل الحنابلة عندهم رواية في قبول شهادة المرأة في الطلاق، وقالوا إن الطلاق يرجع إلى الأمور المال. بعض السلف أيضا الأحناف مثلا لهم يجزون شهادة المرأة في بعضهم في غير المال، كذلك المالكية، أيضا كذلك بعض السلف. ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن شهادة المرأة تقبل مطلقا في كل شيء من غير استثناء، من غير استثناء، لكنها على النصف من شهادة الرجل في ثبوت مثلا حد الزنا، نحتاج إلى كم من امرأة؟ إلى 8 نساء. مثلا في المال نحتاج إلى 4 نساء. في إثبات العسار نحتاج إلى 6، يعني الغني إذا ادعى العسار نحتاج إلى 6 نساء، وهكذا. ممن تابعه على هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، دليلهم من النظر ومن الأثر، وكان ابن حزم رحمه تعالى لا يرى النظر. من الأثر ما ذكرته قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل، قالوا هذا عام وهذا عام. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه أجاز شهادة 4 نساء في الطلاق. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه أجاز شهادة 4 نساء في الطلاق، يعني أثبت الطلاق بشهادة 4 نساء، وعمر رضي الله تعالى عنه سنته متبعة. أيضا من ناحية النظر، القصد في الشهادة هو التثبت، لذلك ربنا عز وجل يقول أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هذا المقصد من الشهادة، إذن المقصد بها العلم. إذا ثبت الآن أن المرأة تعلم فلا فرق بين النكاح والطلاق والحدود والقصاص أو المال، والله أعلم. إذن على هذا القول أن شهادة المرأة تقبل في كل شيء، لكنها على النص من شهادة الرجل. وكما قلت لكم لا يوجد في المسألة إجماع، الفقهاء كلهم في المسائل التي منعوها في الجملة بعضهم يجيز شهادة المرأة، لكنهم لا يجيزون شهادة المرأة منفردة مطلقا. مثلا من يجيز مثلا في الطلاق الحنابلة ما يجيزون أن تنفرد، مثلا نحن في بعض المسائل يجيزون شهادة المرأة لكن ما يرون أنها تنفرد، وعلله رحمه الله تعالى بعلة، قالوا حتى لا يكثر خروج المرأة. مثل هذه العلة لا شك أنها يعني لا يعلق الحكم بها، نقول لا تصح شهادة المرأة في كذا حتى لا تخرج المرأة. إذن الذي يترجح لي والله أعلم أن شهادة المرأة تقبل في كل شيء، تقبل في كل شيء إلا، لكنها إذن تقبل في كل شيء لكنها على النص من شهادة الرجل على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل.